بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن ظاهر جماعة من القدماء الصريح بعضهم أن أول الوقت بالنسبة للصلوات الخمس هو وقت الوجوب للمختار، وأن امتداد الوقت إنما هو لخصوص أصحاب العذر. وكان البحث في الاستدلال لهذا القول، هذا القول تدل عليه مجموعة من الأخبار، منها الصحيح والموثق والضعيف بأنواعه. وصل الكلام إلى قوله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلى للصبح السماء. إلى هنا لو كنا نحن وهذه الرواية إلى هنا لكانت نعم ما قرأناها بعد. نعم. وللشيخين وغيرهما من القدماء لم يجوزوا التأخير عن الوقت الأول اختيارا للنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، منها: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. أن يتصور قرأناه وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. ظاهر الكلام أنه في الابتداء جعل لكل صلاة وقتين، هذا يعني أن أول الوقت هو وقت للصلاة وآخر الوقت كذلك، عليكم السلام. ولكنه عندما نفى جعل آخر الوقتين وقتا إلا للمعذور، كان ينبغي بحسب الظاهر أن يقول: وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر أو علة. هذا معنى الاستثناء. لكنه لما قال إلا في عذر من غير علة، حينئذ يشكل الأمر في هذا الاستثناء. لذا وقع الكلام في كيفية توجيه هذه الرواية، لأن العلة عذر. فما معنى تقييد العذر المستثنى بكونه من غير علة؟ لأجل ذلك إذا واضح ما هو الوجه في احتياج الرواية إلى توجيه، لأن العلة من مصاديق العذر، فلا يمكن أن يقيد العذر بكونه من غير علة. لأن هذا النوع من التركيب إذا استثني شيء عام وقيد هذا الشيء العام بعدم الخاص، حينئذ يصبح المستثنى هو قصيم ماذا؟ المقيد، القيد هو قصيم القيد. فتصبح العبارة كأنه يريد أن يقول هكذا: لا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إلا في عذر خاص. ما هو عذر خاص؟ الذي لا يكون عذر. والحال أن هذا لا قائل بهذا التفصيل. إذا واضح الإشكال في الرواية ما رأيكم؟ لا أنا ما أدري هذه مرة نعرف الأصول هذه العبارة ومرة ناسي للتحديد كأنه في هذا المكان مرت معنا هذه الجملة ناسي. المهم هنا إلا في عذر في الاستصحاب إلا في عذر تكون من بيان لأي شيء من غير علة بدل من العذر. فماذا يصبح المعنى؟
لا بعذر
يعني صحيح يعني إلا من غير علة. فليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من غير علة لا يصح المعنى. يعني يجوز لك من غير علة وهذا خلاف المقصود وهذا خلاف المقصود. حينئذ لا يصح. كيف؟ إلا في عذر من غير علة. نحلف في عذر لأنه مبدل منه. شو بصير؟ إلا من غير علة. يعني لا يجوز أن لأحد أن يجعل آخر الوقتين إلا من غير علة. يعني إذا كان من غير علة يجوز. أحسن. فلذا البعض احتمل أن تكون كلمة غير زائدة لكنها موجودة في النسخة. الاحتمال الآخر أن نجعل المبدل منه ليس هو خصوص المستثنى يعني عذر بل بحسب المعنى. يعني يصبح المقصود هكذا: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علة. فتكون بدل عن مجموع المستثنى والاستثناء فحينئذ يصح المعنى. ولا يصح أن نجعلها بدلا عن خصوص المستثنى لعدم صحة المعنى حينئذ. وهو كذلك يعني أنه لأنه الإبدال مرة تبدل المفرد مرة تبدل الجملة. مثلا في قوله تعالى في آذانهم كذا وقرا قبل ذلك كأنه المهم كيف لا 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 غير هذه. المهم جاء إبدال من الجملة أي هو الإبدال إما من مفرد وإما من جملتين وإما من جزء جملة وجزء الجملة مختلف. ومنها لكل صلاة وقتا. هذه الرواية أيضا صحيحة السند ولا يوجد إشكال في سندها وهي تشبه الرواية المتقدمة ولا يوجد فيها الإشكال المتقدم. لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما. قلنا لو قلنا نحن هذا المقطع لدلت هذه الرواية على خلاف المقصود. ولذا السيد الخوئي وأتبعا للشارح كما سوف يأتي طبعا الشارح لم ينص على ذلك، لكن على ما في ذهن السيد الكوئي نص على أن هذه الرواية هذه الصحيحة أدل على مدعى المشهور من مدعى الشيخين لأنه عبر بالأفضل. لكن هذا الواجه في الحقيقة لا يمكن الموافقة عليه، لأن الصحيح في البداية عبر بالأفضل، لكن بعد أن جاء الدليل، لو سلمنا دلالة الدليل طبعا، لو سلمنا دلالة الدليل فحينئذ يكون ذلك قرينا على أن التفضيل إنما هو بين الجائز وغير الجائز، لا أنه التفضيل في بحسب الفضيلة وبحسب المرس. نعم، مثل الأولى، ووقت صلاة الفجر حتى حين ينشق الفجر إلى أن يتجلى للصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عن ذلك، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم. طبعا حين تجب الشمس نظير قوله تعالى وجبت جنوبها بمعنى سقطت، إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخرا وقتين وقتا إلا من عذر أو علة. هذه أوضح، لا يوجد فيها تلك المشكلة، لم يقل إلا من عذر أو من غير علة، لذا احتمال أن تكون كلمة غير زائدة من النساخ أو اشتباه من الراوي له وجه كبير. لا، هذا بحث ينبغي أن يبحث، عندما قلنا يوجد لكل صلاة وقتان، إذا قلنا بهذا القول حينئذ يتوجه علينا هذا السؤال، أنه ما هي حدود كل وقت من الوقتين؟ نحن لم نقل الفورية، يعني الوقت الأول أيضا له توسعة، التفتنا المصنف قال لو اخترنا، سوف يأتي، لو اخترنا هذا القول كان يجب علينا أن نحدد هذه السعة، التفتنا، ولكن بما أنه أبطلناه كما سوف يأتي يقول لا داعي لهذا البحث. فحينئذ تكون الروايات الكثيرة الواردة في تحديد الشاخص بناء على هذا القول واردة لتحديد شاخص الوجوب في كل وقت، أما بناء على قول المشهور واردة لتحديد شاخص الفضيلة. ومنها هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه بعنوان قال الصادق عليه السلام، وهناك بحث بينهم أن الروايات المرسلات الصدوق على نوعين، نوع منها بعنوان روية، ونوع منها يجذب الصدوق فيها بنسبة الرواية إلى المعصوم عليه السلام. هناك جمع من الفقهاء ذهبوا إلى أن ما كان من قبيل القسم الأول ليس بحجة، لأنه من مصادق الرواية المرسلة، وما كان من مصادق القسم الثاني فذهبوا إلى القول بحجيته، وعللوا ذلك بأن الشيخ الصدوق لعدالته وعلمه لا يسند شيئا إلى المعصوم بمرس قاطع إلا إذا كانت الرواية معتبرة من ناحية السند، فذهب إلى ذلك جملة من المحققين ومن المعاصرين. السيد الإمام رحمة الله عليه اختار هذا القول. في مقابل هذا القول لا يقولون لا فرق بين نوعين إلا من ناحية أن التعبير الأول نفس الصدوق يشكك فيه في سند الرواية. أما التعبير الثاني الصدوق يعتقد بسند الرواية، واعتقاده بسند الرواية لا يلازم اعتقادنا بسند هذه الروايات. هذا منشأ الخلاف في المسألة. نعم. ناحية الدلالة يعني.
البداية المستقيمة ليست بداية الوجود.
لا. الروايات هذه حددت أن لكل صلاة وقتين، صحيح؟ وبما أن هذا الوقت ممتد من الزوال إلى الغروب فلا بد أن يكون هذا الامتداد منقسم إلى قسمين، فكل وقت فيه توسع. من يقول بعدم جواز التأخير؟ إذن يقول أن الوقت الأول مثلا من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص مثلا مثل، فهذا كله موسع عليك، طبعا مع اعترافه بأنه الفورية في مسألة الفضيلة لا في مسألة التعليم. ومن يقول أنه لا، هو موسع عليه إلى آخر الوقت إلا الوقت المختص، فحينئذ يرى أن هذه الروايات التي تعبر بالشاخص وما شابه ذلك هذه كأنها أو هي في الواقع هكذا، أنه الصلاة في حدها الأدنى الذي يقتضي الوجوب الذي هو مشترك من الزوال إلى الغروب هذا موجود في جميع المراتب حتى في آخر الوقت، ثم وقت الفضيلة له وقت محدد وهو بصيرورة الشخص كذا وقت. هذا هو الفارق بينه. لا، في كتاب من لا يحضره الفقيه في بحث آخر في أصل ما ذكره في الديباجة أن هذه الروايات إنما جمعت ما أفتي به وما أراه حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يعلل ذلك لأنه مأخوذ من كتب صحيحة عليها المعتمد. هذا بحث آخر صار. هذا لو أخذنا بما في الديباجة وقلنا بأنه يدل على صحة كل ما في كتاب الفقيه حينئذ أصل هذا البحث لا يأتي. هذا البحث إنما جاء عندما يرى أنه ليس كل ما في كتاب الفقيه هو حجة.
من جهة أخرى قال أنه قال إذا عبر الشيخ بقال فإنه أخذه من الكتاب.
أي كتاب؟ لم يذكر في قال عادة لا يذكر الكتاب. لا يذكر الكتاب. ومنها أول لا ذاك عندما يعبر مثلا هكذا الشيخ الصدوق عندما يعبر مثلا في عن حريج أو في كتاب حريج هذا يكون أخذه من نفس الكتاب ثم يذكر السند إليه أو هذا على خلاف طبعا هذا أيضا فيه لا. يقولون لو كان قد أخذه من الكتاب ما هو الداعي لذكره السند في المشي، فبحث طويل لكن لا علاقة له بهذا المطلب. توجيه هذا التفريق بين روية وقال هو هذا الذي ذكرنا. ومنها أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب إلى غير ذلك من النصوص. هذه الروايات أنه ليست من الإمام وإنما من الراوي أو من الشيخ الصدوق. المضمون قوي يعني هذه الرواية لو لم يكن لها معارض ما كان السيد الخوئي شكك في هذا الجزء، وإنما لوجود المعارضات الآتية والمتقدمة حتى لا يستقر التعارض بينهما، جعل هذه أو ظن بأن هذه إنما هو لأن الفهم الفقيه وليست من الراوي أو من الرواية. يقول: وهي معارضة بمثلها منها زيادة على ما مضى. قرأنا بعض الروايات السابقة التي تدل على أن وقت الظهرين مثلا من الزوال إلى الغروب. الموفق، هذه الرواية رواها عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، وإنما كانت موفقة لوقوع ابن فضال في سنته: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الرواية لولا الشق الأخير منها لأمكن القول بعدم صراحتها في المعارض. ليش لولا الشق الأخير؟ لأنه في الشق الأخير لا يوجد إلا صلاة واحد. يعني عندما نقول عن صلاة النهار أنه لا يفوت وقتها إلا بالغروب، نقول هذه الجملة تصدق حتى على مسلك الشفة، بتفهمنا؟ لكن لما ورد هذا التعبير في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا صلاة واحدة، فوحدة السياق تقتضي أن هذا أن ما به الانتهاء هو للجميع. ملتف جيدا. فبهذا الشق الأخير تعينت هذه الرواية أن تكون معارضة للروايات المتقدمة. واضح المطلب؟ ومنها النصوص المستفيضة في أن نصف الليل آخر العتمة، ومنها وقت صلاة الغداء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس. هذه الاستدلال بهذه الرواية يكون عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة الكبرى، وهي مضمون هذه الروايات، والمقدمة الثانية بمثابة الصغرى، وهي النصوص التي جمعت بين المغرب والعشاء بمثابة صلاة واحدة. فتكون المقصود من صلاة العتمة يعني الصلاة الواجبة التي تصلى في الليل، في مقابل، والشاهد على ذلك المقابلة مع الصلاة الواجبة النهارية حيث جمعت بين الظهر والعصر، فحينئذ تدل على الوقوع. ليلي أحسن. صاحب الحدائق رحمة الله عليه تبعت للفيض الكاشاني يظهر منهما تأييد ما نسب إلى الشمشان، فلا بد حينئذ أن يجيبا عن دعوى المعارضة التي ادعاها المصنف تبعا لصاحب المذاهب. خلاصة ما ذكراه أن هذه الروايات بصدد بيان مطلق الوقت الذي تجزي فيه الصلاة. أعم من أن يكون إجزاؤها لعذر أو لغير عذر، فحينئذ تتلائم مع مذهب الشيخ. نحن نستطيع أن نقول أن صلاة الظهر والعصر إتيانها في الجملة مجز من الزوال إلى الغروب، وهذا الشيء فصل بالروايات المتقدمة فلا تعارض حينئذ، فيتم يكون العمل على الطائفة الأولى لا على هذه الطائفة. لذا يقول هنا: والقول بأن المراد من هذا من هذه الطائفة من هذه الروايات بيان مطلق وقت الإجزاء، فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأول مع الاختيار، فمقتضى الجمع بينهما تعين المصير إلى ما عليه الشيخين وأضرابهما. واضح الإشكال؟ المصنف رحمة الله عليه يستحسن هذا الوجه إذا تحقق شرط الجمع. شرط الجمع بين الروايات المتعارضة، هناك شرط يرجع إلى مقام السند، وهناك شرط يرجع إلى مقام الدلالة. أما الشرط الراجع إلى مقام السند فهو ما يعبر عنه بالتكافؤ، التكافؤ السند، ولا يوجد في المقام تكافؤ سندي، لأن الصحيح وإن كان موجودا في كلا الطائفتين، لكن روايات أو مرجحات باب التعارض تخرج المقام عن مصداقيته للتكافؤ، إذ من المرجحات موافقة الكتاب، والطائفة الثانية موافقة للكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى في الكتاب ذكر للصلوات الخمس ثلاثة أوقات، فظاهرها حينئذ ماذا؟ أن من زوال الشمس إلى الغروب هو وقت لصلاتين، فلا تكافؤ في البيت. أيضا من جملة المرجحات التي دلت عليها معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة ما هي؟ الترجيح بموافقة المشهور، فخذ بما اشتهر بين أصحابك. ولا شوى من المعلوم جدا أن هذا القول الثاني هو المشهور بين الأصحاب، وهكذا. فلا يوجد تكافؤ حينئذ ليقتضي الجمع بين هاتين الطائفتين.
والتكافؤ يعني يجب أن ننظر إليه بعد أن ننظر إلى المرجحات وقبل أن ننظر إلى المرجحات، كان هذا صحيح هذا صحيح، لكن هناك مرجحات
من ناحية السند. التكافؤ السندي نتكلم ينظر إليه يعني النظرة النهائية، يعني بعد ملاحظة المرجحات. ليش؟ السبب في ذلك أنه يوجد مبنى في مسألة أو يوجد في مسألة المرجحات مبنيان. مبنى يقول أن هذه المرجحات ناظرة لتعيين إحدى الحجتين، وهناك مبنى آخر يقول أن هذه المرجحات ناظرة إلى تمييز الحجة عن الحجة. فالظاهر من هذا الكلام للمصنف أنه يبني على المبنى الثاني للمبنى الأول، فلما كانت المرجحات ناظرة إلى تمييز الحجة عن اللا حجة، فحينئذ بين الحجة واللا حجة لا يجرى لا قواعد الجمع العرفي ولا الجمع التبرح. ملتفت جيدا؟ فبهذا الكلام يستفاد من المصنف أن هذا هو مبنى، والله العظيم. هذا من ناحية ماذا؟ لأبنه صحيح. أما ما يرتبط بشرط الدلالة فإن الطائفة الأولى التي عمل بها الشيخان ويظهر من المحدثين الموافق على هذا العمل فهي ليست صريحة في المدعى. طبعا عندما في الشرح في القراءة أشرح بشكل مفصل كنموذج على ذلك أن بعض هذه النصوص عبر بلا ينبغي، وكلمة لا ينبغي شاع إطلاقها في على الكراهة لل الفرق. واضح هذا الكلام. يقول حسن إن حصل شرط الجمع وهو التكافؤ، التكافؤ ناظر إلى أي شيء؟ إلى شرط السند وصراحة دلالة الخاص. وفيما نظر يعني حصول شرط التكافؤ والصراحة نظر لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل هي إجماع في الحقيقة. كيف تقول إجماع مع أن الحدائق والمحدث الفيض الكاشاني خالف في ذلك؟ نقول نحن نتكلم بين المتأخرين، هي إجماع بين المتأخرين، وهؤلاء من متأخرين المتأخرين، كما في الصرائر والغنية وضعف الأخبار المانعة، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير كذا تضمنت ما هو هذا راجع الآن إلى المناقشة في صراحة الدلالة، كذا تضمنت ما هو صريح في الأفضلية، وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن، إلا أنه ليس بأولى من العكس. التفت، نقول هذه الرواية التي أشرنا إليها قبل قليل أنه في صدرها عبرت به أفضل، وفي ذيلها قالت من غير عذر أو علة، فالصدر قابل للتأويل بأن نحمل الأفضلية على الأفضلية التعيينية. واضح؟ يقول لكن ذيلها أيضا قابل للتأويل بأن يحمل الذيل على بيان تأكيد المرتبة، فتأويل الصدر ليس بأولى من تأويل الذيل. فنفس الطائفة الأولى مبتلية بمشكلة داخلية فلا تكون صريحة لتصمد أمام دلالة الطائفة الثانية. وصرف هذه الأفضلية إلى ما يوافق المنع وإن أمكن، إلا أنه ليس بأولى من العكس. صار واضح هذا المطلب؟ بل هو الأولى من وجوه شتى يذكرها لموافقته. ما هو لموافقته؟ يعني التصرف في الذيل أولى لوجوه شتى لموافقته الكتاب والأصل والشهرة العظيمة. طبعا ما المقصود بالأصل هنا؟ أده ده شك ده ثلاث. لنفترض نريد أن نقول لكل صلاة وقتان، الوقت الأول من الزوال إلى صيرورة الظل مثل الشخص، مثل الشخص. بعد هذا الوقت نشك في خروج وقت الظهر، نستصحب البقاء. فيكون المقصود من الأصل بناء على هذا البيان هو الاستصحاب. يمكن أن نفسر الأصل أيضا بالبراءة بناء على مبنى المعروف من جريان البراءة عند الأقل والأكثر في القيود والشروط الزائدة، فحينئذ يمكن أن نتمسك أيضا بالبراءة. مع تبديل النهي في بعض الأخبار المانعة بلا ينبغي المشعر بل الظاهر في الكراهة، وخبر آخر آخره عفو الله، هذه قلنا أنها مرسلة الصدوق، كالصريح في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب، إذ لو أوجب وعاقب لما صدق مضمون الخبر. من هنا نفهم أن كأن الشارح يبني على أن والعفو لا يكون إلا عن ذنب لا يعتبرها جزءا من الرواية، فلذا بحسب تحقيق الكتاب ينبغي أن نغلق المعكوفتين عند قوله وآخره عفو الله، لأن هذا هو اعتقاد الشارح. فالمراد تأكد الاستحباب ولا ينافيه الذنب، لكن هذه إشارة إلى هذا الجزء من الرواية، ولا ينافيه الذنب لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات كما ورد في النافلة أن تركها معصية. فبموجب ذلك انتفت الصراحة التي هي المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات. التفت حتى نحلل ذلك من ناحية فنية. في بحث التعارض، في أواخر بحث التعارض، يذكر صاحب الكفاية تبع عبد الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه بحثا وهو الوجه في تقديم الخاص على العام، فيرون أن تقديم الخاص على العام بملاك القانونية، ثم في مقام تحليل ذلك ذكر أن القرينة إما على الخلاف بين العلمين، إما تقدم على ذي القرينة، إما لكونها نص، لكونها نصا، أو لكونها أفخر، خلاف بين الشيخ وبين الآخر، لكنهما اتفقا على أن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، إما أقوى للنصوصية وإما أقوى للأظهرية. فبناء على ذلك، بناء على ذلك، في كل مورد لا يكون الخاص صريحا هذه الأقوائية لا تثبت. هذا التوجيه، هذا المطلب، لكنه كما ترى فيه شيء من المغالطة، إذ المراد من الأقوائية ليس بمعنى أن هذا الظهور للخاص مع قطع النظر عن قرينيته في حد ذاته أقوى. بل إنما اكتسب أقوائيته من كونه قرينا، فكان على الشارح حتى يتم كلامه أن يثبت أن أصل الظهور في الخاص لم يثبت، لا أن يناقش في هذا الظهور بإشعار العدم، لأن الإشعار لا يتنافى مع أصل الظهور. فإذا كان له أصل الظهور فالقرينية تعطيه ماذا؟ الأقوائية. اتفقنا؟ اللهم إلا أن يكون مقصوده ما ذكرناه بقرينة المناقشة في صيغة لا ينبغي وما شابه ذلك، فيكون النقاش في أصل الظهور. ثم بعد ذلك احتراما للشريفين يحاول الشارح أن يبين أن الشيخين لم تثبت نسبة هذا القول إليه، لأنهما عبرا بتعبير الروايات، فكما أولنا تلك الروايات كلام الشيخين يكون قابلا للتأويل لأنهما عبرا بنص تلك الروايات. ملتفت جيدا؟ بل يوجد في كلامهما ما يعين هذا التأويل كما سوف نقرأ. يقول وفي التهذيب أنه إذا كان أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها في أول الوقت. التفت؟ يجب. إلى الآن صريح في تبنيه للمدة، لكن متى ماذا؟ قال ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعريف، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب. هذا صريح في أنه أيضا لا يخالف رأي المشهور. وفي النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر، هنا لا يجوز صريح في تبنيه للقول الأول، أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق العقاب، لأن الله تعالى قد عفى له عن ذلك. فكأنه في الحقيقة هذا قول آخر، يعني كأنه يتبنى أن الحكم الأول لوقت صلاة الظهر هو أول الوقت، وكان ينبغي القول باستحقاق العقاب ومحرم التأخير، لكن هذا التحريم ورد فيه العفو الظاهر كلامه هو هذا. وهذه العبارات صريحة الموافقة للمشهور مع تضمنها صيغة لا يجوز. وبهذا يضعف بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه الشركة الغاز وين هناك؟